وذكر فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بذلك النظر إلى وجه الله الكريم، والناظر هم المؤمنون، والمنظور إليه هو الله جل وعلا. وقول من قال صفة النظر يعني أن الله جل وعلا يرى بالأبصار يوم القيامة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ومن أدلة القرآن هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فمنها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله جل وعلا: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كذلك قوله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي السنة أيضا إثبات أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وهذه الصفة أو هذه الآيات فيها الدلالة على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وأن رؤية وجه الله الكريم هي أعلى نعيم أهل الجنة، لأنه جعلها الزيادة، فقال: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ولما جعل للذين أحسنوا الحسنى هو أعطف عليها الزيادة، دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص، وهو أعلى من نعيم الجنة، وإن كان هو حاصل في الجنة. ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة، وصنفوا فيها المصنفات لكثرة المخالفين فيها، والأدلة دلت بوضوح على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرفات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الحرام، دار القبور والسرور. أما الآية الأولى فهي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبق الكلام: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها. فقوله إلى ربها، هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل ناظر، لأن القاعدة أن الجار أو المجرور يعني شبه الجملة يتعلق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل من كسم فاعل كما هنا. قال: وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها. كأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فوصف الوجوه أو أخبر عن الوجوه بشيئين: أخبر عنها بأنها ناظرة، وأخبر عنها بأنها ناظرة. والنظرة هي الحسن والبعاء، وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو نظر العين، لأنه قال فيه: إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ينظرون هنا حدث ما يتعلق به، يعني حدث جهة النظر أو حدث ما ينظر إليه. على الأرائك ينظرون، ينظرون أي شيء؟ قال أهل العلم هنا في قوله على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى كل نعيم، ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، فيكون قوله ينظرون يعني يرون بأبصارهم كل ما يسرهم، لأنه من المتقرب أن الحج يفيد أشياء، ومما يفيده التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص. إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء، ومنه ما جاء في كون النظر غير محدا بحرف جر، نظر هكذا بدون تعديل، والثاني انه يؤدى بفي، نظر في، والثالث انه يؤدى بالى، نظر الى. وكل واحد من هذه الاستعمالات له معنى خاص، والنازل منها يعني غير المعدى نظر فلان يعني انتظر. فهل ينظرون الا الساعة يعني هل ينتظرون؟ فاذا لم يعد النظر بحرف في ولا بحرف الى فهو بمعنى الانتظار، وكذلك قوله هل ينظرون الا ان يأتيهم الله بظلل من الغمام، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل انتظروا يعني ينظرون يعني ينتظرون. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يعد النظر بفي وينظروا الآية الأخرى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى هنا اقترب أجله. هنا عديت بفي، فإذا عدي النظر بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ويكون النظر بمعنى الرؤية المضمنة للاعتبار والتأمل والتدبر. القسم الثالث أن يعد النظر بإلى، فإذا عدي النظر بإلى فيكون معناه الرؤية البصرية البحرة. فقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا فيه تعبير النظر بإلى، فيكون ناظرة هنا بمعنى رائية، بمعنى الرؤية البصرية، ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاء النظر إلى الوجوه، والوجوه إذا كانت هي التي تنظر معنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية، لأن الوجوه هي محل الرؤية لأن فيها العينين. كذلك قوله على الأرائك ينظرون، يعني يرون. هنا ينظرون لم يعدها، على ما ذكرنا من القاعدة يكون المعنى على الأرائك ينتظرون. والاحتمال الثاني أن يكون ينظرون بمعنى ينظرون إلى كذا وكذا تحدث. تعين الثاني وهو أنه ينظرون إلى تحدث، لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يناسبه انتظارهم لما ينعمون به، بل أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا أتاهم فورا فلا ينتظرون، حتى إن أحدهم ليشتهي الشوار فينظر إلى الطير في السماء، في سماء الجنة، فيأتيه مشويا كما يشتهي في لحظة. إذا نقول هنا في قوله ينظرون، نعم هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ لأنها لم تعد، لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار، ولذلك تدل بها الشيخ هنا على مسألة الرؤية، لأن ذلك هو الذي يناسب نعيم أهل الجنة. قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا يعني أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الإحسان، لهم الحسنى جزاء وفاقا، فكما أحسنوا فلهم الحسنى، والحسنى هي الجنة لأنها هي البادرة بالحسن نهاية المخلوقات، وهي غاية النعيم من المخلوقات، غاية الجمال من المخلوقات، وعرف الرحمن الكريم البهي الجميل هو سقف الجنة. قال وزيادة، الزيادة فسرت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما رواه مسلم في الصحيح. وقوله زيادة يعني زيادة على الحسنى، والحسنى جعلها جزاء للإحسان، وأما الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم فإنه لا ينال العبد البتة بسبب من الأسباب إلا بفضل الله جل وعلا ورحمته، هو الذي تفضل على عباده بذلك. الحسنى التوحيد الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والجنة يدخل لها العبد برحمة الله جل وعلا، وأما الزيادة فهي محض فضل الله جل وعلا وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. لهذا قال زيادة، يعني زيادة على أجر عمله، أن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلك، وأما الزيادة فهي كرم من الله جل وعلا. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بشرى قوله ولدينا مزيد أيضا النظر إلى وجه الله الكريم كما ذكر في الآية الثالثة. إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، لأنها جميعا في أهل الإيمان، الأولى الثانية الثالثة والرابعة كلها في أهل الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وغيره لما حجب اهل الكفر عن رؤيته دل على ان اهل الايمان يرون او كما قال. واهل السنه يثبتون الرؤيه ويقولون رؤيه الناس لربهم جل وعلا في العرفات وفي الجنه بقوه يجعلها الله جل وعلا في اعينه تناسب مقام الرؤيه. واما في الدنيا فانه لا يمكن لاحد ان يرى الله جل جلاله، لا يمكن لاحد ان يقوى بصره على رؤيه الله جل وعلا. ولما سال موسى الكريم سال ربه الرؤيه قال الله جل وعلا له لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه من جبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وفي تفاسير السلف قالوا تجلى الله جل وعلا للجبل كقدر هذه كقدر هذه فخر الجبل وخر موسى صعقا وساح الجبل. ففي الدنيا لا يمكن لاحد ان يرى الله جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به ايضا لم ير الله جل جلاله، وانما راى نورا راى الحجاب، والله جل وعلا هو النور وحجابه النور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال رايت نورا. وفي روايه اخرى قال نور ان ارى، يعني ثم نور فان ارى كيف ارى. والنور هذا هو الحجاب الذي جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلفه. والبصر بصر الله جل وعلا ليس له نهايه، بمعنى ذلك انه لو كشفه لاحترق كل شيء جل وعلا تقدس وتعاظم ربنا. فاذا الرؤيا عند اهل السنه انها لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ، وانما هي يوم القيامه بقوه يجعلها الله جل وعلا في اعينهم في اعين المؤمنين فيرونه. وهذه الرؤيه رؤيه من غير احاطه، لان الله جل جلاله لا يحاط به. قال سبحانه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به الابصار. وكيف يحيط به البقر والارض جميعا قبضته يوم القيامه جل وعلا، فكيف بمخلوق واحد على ارض الله جل جلاله. إذن نقول بامتناع رؤية أحد لله جل وعلا في الدنيا. أما المخالفون لأهل السنة فإن منهم من يزعم أن الرؤية لهم ثلاث طوائف. طائفة تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء هم الصوفية ومن نحى نحوهم، يقولون الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وتقول رابعة العدوية وهي منسوبة لهم تقول لله جل جلاله احبك حبين، حب الهوى وحب لانك اهل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فتشكك للحجب حتى أراك. وكل واحد منهم يزعم أنه رأى الله جل جلاله. في اللحظة وهذا باطل، وذلك لأن الرؤية حجبت عن موسى عليه السلام، فقال جل وعلا لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. نقول لا يرى الله جل وعلا في الدنيا في اليقظة، أما في المنام فأهل السنة يثبتون إمكان رؤية الله جل وعلا في المنام، ورؤيته في المنام جل وعلا ليست على صورته جل وعلا التي هو عليها، لأن هذه لا يمكن لأحد أن يراه فيها، وإنما قالوا يراه الراعي على قدر إيمانه، لأن الرؤية يكون المقصود بها رؤية من يؤمن به، فإن كان إيمانه قويا رأى صورة حسنة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في أحسن صورة، قال عليه الصلاة والسلام رأيت البارحة ربي في أحسن صورة. وقوله في أحسن صورة لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا من جهة الإمكان، والإمكان لا يدل على تكرار الوقوع، لكن قد يحصل، قد يراه يرى الراعي رؤيا قبيحة فيكون ذلك دالا على ما في نفسه ونحو ذلك، وهذه لا تسمى رؤية لله جل وعلا، وإنما يرى ما يتمثل له إيمانه فيه، ليس هذا محل البحث الذي هو رؤية المنام، لأنها ليست رؤية إلى ذات الله جل وعلا، وإنما هي شيء آخر ضرب للأمثال يأذن الله جل وعلا بها لحكمة. طائفة ثانية تقابل هذه، وهي طائفة الخوارج والمعتزلة، طوائف الخوارج والمعتزلة ومن شبههم من الذين يقولون إن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا من جهة الآيات هذه التي ذكرنا قوله إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، والنظر يأتي بمعنى الانتظار، والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى النظر من أن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وما ذكروه باطل وممتنع، لأنه هنا عد النظر بكلا وذكر محل النظر الذي هو الوجه، فلا يمكن أن يكون بحال بمعنى الانتظار. قالوا وأما قوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة فتفسير الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم، هذا من الآحاد، والآحاد لا تقبل في العقيدة، وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله جل وعلا، هكذا الزعم. قالوا ومن الأدلة قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، والإدراك بمعنى الرؤية، فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. والجواب أن قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، الإدراك ليس بمعنى الرؤية في اللغة، وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة. قال جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هو أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا، فقال فلما أرى الجمع، يعني رأى هذا الجمع ذات الجمع ورأى الجمع الآخر ذات الجمع، فأثبت أن الجمع رأى الجمع. ثم قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية، ومعنى قوله إنا لمدركون يعني إنا لمحاط بنا. فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهذا مقطوع به تبارك ربنا وتعالى. قالوا قول الله جل وعلا لموسى حينما سأله قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال موسى لله ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. قالوا قوله لن تراني هذا يشمل الدنيا والآخرة، لأن لن تفيد التأكيد، تفيد التأديب، تفيد تأديب النفس مطلقا، يعني ما بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأتي استثناء. والجواب أن القول بأن لن تفيد التأديب هذا خلط، والمحققون من النحاة ردوا هذا القول واعتبروه دخيلا على النحو. قال ابن مالك في منظومة الكافية الشافية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقول اردد وسواه فاعبده. من رأى النفي بلا مؤبدا يعني المعتزلة فقول اردد وسواه فاعبده، فإن النفي بلا لا يدل على التأديب كما ذكر ابن هشام المولد. فزمن النفي يستفاد من دليل آخر، وهناك أيضا شواهد تدل على أن لن لا تفيد التأديب. المقصود من هذا أنهم استدلوا بهذه الأدلة على هذا النحو، ويريدون شواهد على ذلك. وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة الإبارية، ويدعون الناس إلى ذلك ويقيمون الأدلة على ما زعموا. والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها ساقطة، لا تصلح للاعتماد ولا الاعتراض اصلا لنفي دلالاتها التي زعموها. من ادله المعتزله على نفي الرؤيه قالوا الرؤيه لا يمكن ان تكون الا الى جهه، والجهه ممتنعه في حق الله جل وعلا، لانه اذا كان جل وعلا في جهه معنى ذلك انه متحيز، إذا كان متحيزا معناه أنه شبيه بالأجسام، وهذا باطل. فقال نزل الرؤيا لأبي الحالة. والجواب أن هذا القول صحيح غلط، صحيح من جهة أن الرؤيا لا تكون إلا في جهة، هذا صحيح، ولكن كون جهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحالة بالحالة، والله جل وعلا نثبت له العلو، والعلو أحد الجهات، فهو جل وعلا في العلو، والناس يرونه وهو جل وعلا عالم عليهم بذاته سبحانه وتعالى، واما التحيز فهو منفي لان الرؤيه معها عدم الاحاطه، وعدم الاحاطه بسبب ان الله جل وعلا في كل شيء محيط، لا يحيط البشر به وهو جل وعلا محيط به، الا انه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الطائفه الرابعه، هذا مختصر الإيرادات والأجوبة، الطائفة الرابعة الأشاعرة والماتريدية، نعم الرابعة ثالثة طيب الثالثة يعني قلنا ايش الصوفية والخوارج المعتزلة والقول الثالث اللي هو هذا طيب الثالثة صحيح لا أهل السنة ما من دخل الثالثة اللي هم الأشاعرة والماتريدية قالوا نثبت الرؤية كما دلت عليها الأدلة، أدلة من الكتاب والسنة دلت على الرؤية، قالوا نثبت أن الله جل وعلا يرى، ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة، فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك التحيز فنمنع ذلك ونقول الرؤية تكون بلا غير جهة، بالعين قالوا لا ولكن بإدراك يجعل في العين، إذن عندهم إثبات الرؤية مع سلف إثبات الرؤية، إثبات الرؤية بلا غير جهة هذا غير معقول، ثانيا مع سلف البصر ذلك تلك الرؤية، وجعل الرؤيا إدراك يكون في العين، يعني أن العين لا تنظر ولكن الله جل وعلا يخلق إدراكا في العين لذلك، وهذا القول داخل أيضا لأن الله جل وعلا جعل الرؤية للوجوه في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، وقوله كما تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرء، وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني أن رؤيتكم للبدر ليلة التمام فيها أن الرؤية بالبصر، والثاني أن الرؤية لمن هو عالم فيه، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة السماء، والثالث أنه لا يلتحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعا كما جاء في الحديث لا تضامون في رؤيته، وسيأتي في قسم السنة إن شاء الله. وكون ثم رؤية إلى غير جهة كلها من غير معقول، وهذا المعتزلة أحدق فقالوا ليس ثم رؤية إلا إلى جهة، فإذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة، وهذا الكلام صحيح، فإذا أثبتت الرؤية فتثبت الجهة، ولكن الجهة مجملة، أي جهة؟ نقول هي جهة العلو، لأن العلو ثابت لله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح هو الصالح. هذا ملخص ما في هذا البحث. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وهذا الباب في كتاب الله كثير، ويعني بهذا الباب يعني باب الصفات او باب الايمان بالله جل وعلا على وجه العموم، ومن اراد الهدى اخذ الايمان من القران فان ذلك فيه كثير، فإن ذلك في القرآن كثير من جهة الصفات، آيات الصفات وآيات الغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار والصراط والميزان وأمور الإيمان، كل هذه كتاب الله جل وعلا. قال من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، تدبر القرآن واجب، لأن يعني الله جل جلاله حث عليه وأمره فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلة. وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا ونحو ذلك من الآيات. فإذا القرآن عربي يفهم عن طريق هذا اللسان وأنزل للتدبر وحتى الله جل وعلا على تدبره بل وأمر بذلك. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول الشيخ رحمه الله طالبا للهدى منه يدل على أن من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منه ولكن لطلب التأويل والاعتساء والتحريف. وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة. فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى ولكن لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زائفة. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأخذ الهدى منه لأن القرآن جعله الله جل وعلا هاديا للتي هي أقوم. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقوله للتي هي أقوم هذا يشمل العقيدة يعني يشمل الأخبار والأحكام. ففي باب الأخبار القرآن يهدي للتي هي أقوم وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد الهدى فهو في القرآن في كتاب الله جل وعلا. من أراد إصلاح النفس فهو في القرآن. من أراد بيان الإيمان فهو في القرآن. من أراد الأحكام فهي في القرآن. والسنة مبينة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومفسرة له كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء وهو أن أهل الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل الكلام من أقوال المناطق من أقوال اليونان. واليونان أثروا في صياغة ذهن الناظرين في العقائد لأن اليونان جاءوا بالفلسفة والمنطق من الفلسفة. والفلسفة على قسمين: قسم فيه إصلاح للعقل كما يسمون وقسم فيه إصلاح للنفس. أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تعرف حقائق الأشياء ويسلم بها المنطق والعقل من الخطأ. وأصحاب إيش؟ وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم الإشراقيون أتباع أفلوطين الإسكندراني. هذا جعل الفلسفة لإصلاح النفس وطائفة أرسطو وأفلاطون إلى آخره جعلوها لإصلاح العقل. هذان أو هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لما خرجنا في الكتب. فمن أهل الإسلام من أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق فنتج أنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص فأرادوا أن لا يخرجوا من الإسلام بل يقبلوا ما جاء به أولئك من العقول الصحيحة، لأن اليونان كانوا يمدحون كثيرا ويأخذون بما جاء بالشريعة، فنتج من هذا الخليط ما يسمى علم الكلام. والإشراقيون ترجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام، وكان هناك ينظرون في هذه الكتب، ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة، طريقة الإشراقيين في إصلاح النفس تخالف طريقة أهل الإسلام، فأخذوا منها بما لا يخالف عندهم طريقة أهل الإسلام، فنتج من هذا الخليط التصوف. وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية إلى بلاد المسلمين. ولهذا الشيخ ينبه إلى هذا الأصل بقوله: من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. فطريقة أهل الكلام في إثبات وجود الله أخذوها من المنافقة وليس من القرآن، طريقة مختلفة. أولئك يثبتونها عن طريق حدوث الأعراف، والقرآن يثبت وجود الله جل وعلا عن طريق استشعار الإنسان وأنه لم يصنع شيئا لنفسه. إن كنتم في ريب من الذات فإنا خلقناه من تراب في الآخر. طريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء، وفي القرآن شيء آخر إلى آخره. هؤلاء ترقبوا وفي القرآن ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه. إصلاح النفس منه أن المرء يصل بتربية النفس إلى رؤية الله جل وعلا، فدخل على المسلمين بذلك ببحث يقول ويسمى صلة تذكير الإسلام بالفكر اليوناني عند كثير من الباحثين. هذا به ننتهي من القسم الأول، وهو ذكر الآيات الدالة على الصلة. شيخ الإسلام أطال في هذه الآيات ولم يحتوي لأن مختصر لأجل أن يثبت هذا الباب، لأن هذا الباب فيه ضلال كثير، فيه ضلال كثير عند المخالفين. القسم الثاني جاءت السنة، وسيكرر الكلام عن الصفات أيضا التي ثبتت في السنة، ومنها الصفات التي سبق إيضاحها. لهذا إذا كان القسم الثاني إن شاء الله تعالى سنذكر كلام وجيه فيها، وسنحيل على ما سبق الكلام عليه من أصل الصفات، لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحا تفصيليا، وقد يكون إيضاح مداح، وحسب كتب الاعتقاد. فالإيضاح التفصيلي أن تأخذ كل آية تفسيرها وما يتعلق بها من مباحث، والتي من مباحثها إثبات الصفة التي فيها. طريقة الإجمالية على طريقة نأخذ مجموع الآيات ومواد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان، ثم يعرض المذهب بشكل عام. إن شاء الله من الأسبوع القادم نبتدي بقسم السنة، ثم بعد قسم السنة ندخل في مباحث مهمة أيضا اللي هي مباحث العقيدة، مباحث العقيدة العامة. نعم.
هذا
دعوة أهل العلم يقول كابن القيم، يقول إن الكفار يرون الله ولكن رؤية العذاب لا رؤية نعيم، وهذا ما فيه نظر. لكن الصواب أنهم يلقون الله جل وعلا، يعني يلقونه محاسبا
غير
رؤية. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسرها طائفة من السلف بالرؤية، اللقاء بالمعاينة، يعني فمن كان يرجو رؤية ربه، واللقاء لقاء الله جل وعلا من المؤمن معناه رؤيته لله تبارك وتعالى. هل هناك دليل على ان الحسنى هي الجنه؟ قول الله جل وعلا: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مقربون. كيف نرد على من يحتجز بأن القرآن يأتي شبيها لأصحابه يوم القيامة وكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ الله جل وعلا يجعل القرآن أو بعض القرآن يوم القيامة يعني ثواب القرآن يجعله مغرد المحب كما جاء في السنة أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيابتان أو قال غيابتان أو فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما. هذا يدل على أنه يجعل الله جل وعلا ثوابه ذلك. هذا قول. القول الثاني على ان الله جل وعلا يجعلها اجسام كذلك وليس في القران، ولكن يجعل ذلك اجساما لتكون المحاكاه. واما القران فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق منه بدا واليه يهدى. في هذا القدر ان شاء الله كفايه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
ومن اهتدى بهدى اللهم اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واذا علما وعملا مكتوما. ان السنه في الدلاله على صفات الله جل وعلا قرينة القرآن، وأن الصفات يتلقاها أهل السنة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ثم في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات. الإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. ودلالة ذلك أو الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ذكر الأدلة من القرآن ثم الآن ذكر الأدلة من السنة على ذلك، لأنه قد قال قبل ذلك بقوله من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى وقوله إلى أن تم استجابة من القرآن على ما أراد. ثم قال هنا فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لأنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. وقوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة تطلق بإطلاقات، تطلق ويراد بها طريقة العامة العملية. وهذه جاء فيها حديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كما جاء في الحديث حديث أبي مسعود في البدر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة في سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالسنة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة ما ليس من القرآن أو ليس من كلام الله جل وعلا الذي نماه عليه الصلاة والسلام إلى ربه. وتطلق السنة ويراد بها كل ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، كل هذا يدخل في السنة، وهذا عند المحدثين. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية في الدين، وهذه يقابل بها البدعة ويقال السنة كذا والبدعة كذا، يعني الطريقة المرضية في الدين كذا إما في العبادات أو في السلوك، والبدعة كذا، ويقابل بين السنة والبدعة. هذه إطلاقة للسنة، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الاستدلال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله. والقول كثير والفعل في مقام الاعتقاد، من مثل مجيء الحبر من أحبار اليهود إليه وقال يا محمد إن الله وضع السماوات على به والأرض على به، الحديث يعني أصابعه، ولما سلم سلام قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحرب أو الحلم. هذا يستدل منه أو يستدل به على إثبات الأصابع لله جل جلاله، هذا ليس فيه قول منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو فعل يؤخذ منه التقرير، لكن هذا قليل. والكثير في هذا الباب هو النقل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل، من أن نقول قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بها أقواله عليه الصلاة والسلام التي فيها ذكر الأمور الغيبية أو ذكر صفات الله تبارك وتعالى. قالت السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه عبارة الإمام أحمد، تفسر السنة تفسر القرآن تبينه تدل عليه وتعبر عنه. والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة كما قال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن يأتي الدلالة على السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آتانا إياه كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه، هذا دليل على السنة، يعني على تعبير عن السنة بذلك. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة، قوله الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقولي هنا بما كان فيه أسوة يعني بما كان يشرع فيه الاتساع يخرج بذلك الأشعار الجبلية التي لا يشرع فيها الاتساع. المقصود أن السنة في القرآن لها ألفاظ وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها حجة من عند الله. هذه أدلة خاصة وكل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر بطاعة سنته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوامر كقوله قل أطيعوا الله والرسول كقوله وأطيعوا الله والرسول وكقوله وأطيعوا الله ورسوله وكقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وكقوله إن عليك إلا البلاغ وكقوله إن أنت إلا نذير ونحو هذه الآيات هل فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوامر عامة لم يخص جل وعلا منها شيئا مما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الأخبار وتكون في الأحكام. فأما طاعته في الأخبار بتصديقها وباعتقاد ما دلت عليه. وطاعته في الأحكام عليه الصلاة والسلام بامتثال ما أمر به أو نهى عنه. والأدلة عامة لم تفرق بين الأحكام والأخبار. فكانت طاعته عليه الصلاة والسلام في الجميع واجبة. سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحى إليه به ربه جل وعلا. فالسنة من جهة المصدر من الله جل وعلا. وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قد قال جل وعلا في نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو نهى أو شرعه لعباد الله فإن ذلك كله من وحي الله جل وعلا. ووحي الله منه يعني وحي الله الذي أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو بلفظه ومعنى من الله جل جلاله هو القرآن هو الحديث القدسي ومنه ما معناه من الله جل وعلا ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يكون من جهة الإلهام وقد يكون منانا ونحو ذلك. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه بعبارته وهذا هو حديثه عليه الصلاة والسلام وسنته. والسنة كما ذكر الشيخ هنا تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وذلك لأن الله جل جلاله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كان قول الله عليك عظيما. والسنة للبيان لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنة مع القرآن لها أربع مراحل. الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه. كن موهول الحديث قد جاء في الحياة، الحياة تغني عن الحديث ولكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك وتذكير به وإقراره بلفظه عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثانية أن تقول السنة مبينة للقرآن شارحة له، يكون في القرآن ما ليس بواضح فتأتي السنة وتبين ذلك، يدخل في ذلك تفسير كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وكما تفسر القوة في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لأنها أضر، أو بيان للمجمل، يكون آية فيها إجماع تحتاج إلى بيان، والإجمال ما لم يرى له معنى معين يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة، فتأتي السنة لبيان المجمل. أمر الله جل وعلا بالصلاة، بعثت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها، أتى القرآن بإيجاب الزكاة، فأتت السنة بالبيان، هذا يسمى تبيين للمجمل. كذلك هذا كثير، كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة بتقييد المطلق، تقييد المطلق، وذلك كقوله جل وعلا السارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإنه هنا لم يحد اليد، لم تحد اليد، فقال فاقطعوا أيديهما، واليد يحتمل أن تكون يعني هنا أطلقت فما قيد، بعثت السنة بأن اليد المراد بها الكف إلى الكوع، أو توضيح معنى عام، توضيح معنى عام، أو توضيح عموم، أو تخصيص عام، مثل قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عموم لأن الظلم نكر في سياق النفي تكرم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العموم هنا غير مراد، وأن المراد الخصوص وليس العموم، يكون هذا من العام المراد به الخصوص، فقال ليس هو ما تذهبون إليه، إنما ظلمه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إلى آخر أنواع هذا القسم. والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشأة لحكم جديد لم يأتي في القرآن البتة، مثل حكم النمس وحكم تسليج للحسن ونحو ذلك، يعني على قول انه ما جاء في القرآن وانه لا يدخل في قوله تعالى ولا امر انهم فلا يغيرن ما خلق الله، المقصود مثل النمس ونحو ذلك، او مثل الاحكام المستقله التي جاءت في بيان آداب الأكل وآداب الشرب وآداب السفر ونحو ذلك، هذه أحكام كثيرة تكون في السنة ما ليس في القرآن أصلا، وهذا قسم ينازع فيه لكن هو موجود، تكون السنة منشئة لأحكام لم تأتِ في القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي السنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهما من مشكاة واحدة. القسم الرابع او المرتبه الرابعه او الاخيره النسخ، ان تكون السنه ناسخه لحكم القران كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث آية البقرة. إذن هذه أقسام أربعة للسنة. فإذا السنة كلام شيخ الإسلام هنا على وجه العموم يريد أن يبين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، يعني تفسر المراد في القرآن، مثل القيادة فسرتها السنة بأن النظر إلى وجه الله سجد، وتبينه يعني إذا كانت أما مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل وتدل عليه، يعني بما وافقت فيه السنة والقرآن وتعبر عنها. هذه هي السنة، تفسر القرآن وتبينه تدل عليه وتعبر عنه، فالكلمات متقاربة. لما فرغ من ذلك قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك، يعني كما وجب الايمان بنصوص القران، وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا واني اوتيت القران ومثله معه، الا واني اوتيت القران ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان على اريكته ياتيه الامر من امري والنهي من نهي فيقول ما وجدنا في كتاب الله احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، قال وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كذلك ما احل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما احل الله، كذلك ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما اخبر الله، لان الجميع من جهه الكلام هي كلها من الله جل وعلا، هي كلها بوحى بها من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يات بشيء من عند نفسه، واذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك ان ردت رسالته عليه الصلاه والسلام. فاذا كل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وجب الايمان به بشرطين، الشرط الاول ان يكون الحديث صحيحا، والثاني ان يتلقاها اهل المعرفه بالقبول. فاذا كانت الاحاديث صحيحه وتلقاها اهل المعرفه بالقبول، يعني صحه اسانيدها وتلقاها اهل المعرفه بالقبول ولم يقولوا ان في متونها نكاره، فيكون هذا حجه يجب الايمان بما دلت عليه. وهذا على احسن ما بلغت به السنه الناس، فان السنه منها ما هو متواتر ومنها ما هو احد، هو التواتر منه ما هو تواتر لفظا ومعنى ومنه ما هو متواتر من جهه المعنى، كذلك الاحد منه ما هو مستفيض مشهور ومنه مشهور ليس بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث، ومنه ما هو احد غير مستفيض انما ينقله الواحد عن الاخر، فما كان فيه التواتر هذا حجه للاجماع، وما كان من جهه الاحاد فاهل السنه يسلمون بذلك كما قال شيخ الاسلام ويؤمنون بالاحاديث الصحاح. فمن الاحاديث المتواتره في الصفات حديث النزول، حديث النزول رواه اكثر من 28 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو متقدم الإسلام ومنهم من هو متأخر الإسلام، وروايته مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أسلم بعد فتح خيبر أو في شخص حنفه خيرا. ومنهم من رواه من المتقدمين فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في اكثر من مجلس في مجامع مختلفه. من الاحاديث ما هو متواتر معنى لا لفظ، يعني دلت الاحاديث على هذا المعنى بتواتر معنى، اما اللفظ فهو مختلف، يعني مختلف الدلاله لكن المعنى واحد. مثل احاديث رفع اليدين في الدعاء، فإنها متواترة من جهة المعنى. مثل أحاديث خروج المهدي فإنها متواترة من جهة المعنى. مثل أحاديث نزول المسيح عليه السلام فإنها متواترة من جهة المعنى، وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم إلى آخره. هنا قيده بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. القسم الثاني الأحاد، الأحاد منها ما هو مستفيد، يعني نقل اثنين ثلاثة أربعة خمسة من الصحابة، لكن لم يبلغوا به حد التواتر. والقسم الثاني منه أحاد نقله واحد. فالقاعدة في هذه جميعا أنه إذا صح الإسلام فإن وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. ويريد بقوله الأحاديث الصحاح المصطلح الخاص الصحيح، وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم، لأن الحديث الحسن غير متفق على الحكم عليه، بل يكون بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. فالحديث الحسن دائما يعني أو غالبا يكون مختلفا فيه، لكن الحديث الحسن إذا كان ما اشتمل عليه من الصلة قد تلقى أهل المعرفة في القبول فإنه يكون له حكم الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه. وهذا إنما يكون من جهة المعنى، مثل أحاديث حسنة تكون في العلو، مثل أحاديث حسنة تكون في الاستواء على الأرض لأن أصلها ثابت، فتؤول أحاديث حسنة لتقويتها لذلك الأصل. أما ما كان فيه ضعف راوي تفرق برحمة ضعيفة فهذا لا يثبت صفة لله جل وعلا. وأما الصفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسلام، مثل حديث إثبات الذي فيه إثبات الشمال لله جل وعلا، فإن مسلم رواه والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فمن صححها إثبات الشمال لله جل وعلا، ومن لم يصححها ورأى أنها شاذة لم يثبت الشمال لله جل جلاله. هذا حديث صحيح هو شذ ابن خزيمة في توعيته، حديث صحيح صححه احمد والمدين واسحاق وجمعه كثيرون، وكان هو الفيصل بين السني والجهل. هذا الحديث تلقاه اهل المعرفه بالقبول، وانما انكره ابن خزيمه رحمه الله في التوحيد، كتاب التوحيد، واجمع اهل السنه على ان ابن خزيمه جل في ذلك. قال الذهبي في سورة اعلام النبلاء وذل ابن خزيمه في حديث الصوره فقال الله له. ورد الشيخ الاسلام على ابن خزيمه كلامه في توعيه هذا الحديث وفي الفاظه في نحو 100 صفحه في رده على قارئ في جزء مخطوط لم يطبع، وقد اورده الشيخ محمود التويجري رحمه الله تعالى في كتابه عقيده اهل الايمان. المقصود ان قوله وما وصف به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها هذه المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك، يعني وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الايمان به من جهه الاخبار، فنصدق بكل ما جاء به عليه الصلاه والسلام. وهذا القدر وهو قبول الاحاديث على الذي على النحو الذي ذكر هو طريقه اهل السنه والجماعه من اهل الحديث فقط، واما غيرهم فاختلفوا في ذلك. فذهب اهل الاعتزال والتجهم الى ان العقائد لا يؤخذ فيها الا بالقران او بالمتواتر، وان غيره غير ذلك يعني المتواتر اللفظي، وان غير ذلك فانه لا يجوز اخذ العقائد منه. هذا مذهب المعتزله كما ذكر، والجهميه وطوائف الفلاسفه وطوائف تبعوهم في ذلك. ثانيا اشاعره ماتريديه ومن حنفهم والكلابيه قبلهم قالوا نثبت الاحاديث احاديث الاحاد، ولكن اذا كانت احاديث الاحاد توهم تشبيها فإنا نفوضها أو نقوضها على قاعدتهم المعروفة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كل نص يعني من الكتاب أو السنة أحد أو غير أحد، أوهم التشبيه أوله أوله صرفه عن معنى ظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه قرينة عقلية، أو فوض أثبت لفظا مجردا عن المعنى ورم تنزيها تنزيها لله جل وعلا. وهذا الذي قالوه فيه سلب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلالة في هذا الباب العظيم. وباب الاستدلال باب عظيم جدا، بل هو باب المعرفة والعلم بالله جل وعلا. فإذا كان لا يقبل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقبل في هذا الباب؟ وما أحسن قول الجويد حيث يقول إنني كنت زمانا على عقيدة أو على طريقة المؤولين، قال ثم إني تحملت ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الذي فيه الإخبار عن صفات الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وفي أسفاره وفي حضره، ويسمع ذلك منه الذكي والبليغ، ويسمع ذلك منه الأعرابي والحاضر، ويسمع ذلك منه المهاجر وغير المهاجر، ولا يخبره عليه الصلاة والسلام ولو في مرة واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره. قال أدلنا هذا على القطع بأن ظواهر الأخبار التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلاح أو في الغيبيات عموما أن ظاهرها واحد، وهذا هو الذي يثبته أهل السنة، وهذا حجة جيدة منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يؤخر البيان في وقت الحاجة. وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير مراده فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وهذا إلى التمثيل، وهذا لا يجوز أن يقع في قلوب العامة. فدل إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله جل وعلا، ولكن على ما يليق به، إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن القاعدة في ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد فقد مطلقا، وموقف الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية من أخبار الآحاد التساؤل في تأويلها أو تفويضها. بعض أهل العلم يسلك طريقة بين هذه وتلك، يعني بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة أهل السنة، وهو البيهقي والخطابي وجماعة ممن هم على رأس طبقات الأشعرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون ينسبون إلى أهل الحديث من جهة اعتنائهم به لا من جهة اعتقادها. فالبيهقي مثلا في باب الأسماء والصفات ونوع، فإذا كانت الصفات دل عليها القرآن والسنة وليس عنده فيها تأويل، يقول يعني يثبت الصفات، يقول باب إثبات الوجه لله، باب إثبات اليدين لله إلى آخره. إذا كان أما تأويل عنده فإنه يعبر عنه بأنه باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في ضحك الله، باب ما جاء في نزول الله، باب ما جاء في كذا، باب إلى آخره. وهذا تفريق ليس عليه دليل ولا حجة إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوى لأجل رواسب الأشعرية في باب الصفات عنده. وقوله وجب الإيمان بها كذلك، وجب يعني أن الإيمان بها فرض، فرض لا يجوز تركه، فمن تركه كان مخالفا في هذا الأصل مبتدعا فيه، لأن من قال إن هذه النصوص والصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية، ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله جل وعلا ورسوله في العمليات وهذه الاعتقادات والخلاف في ذلك الآخر، فإنه لا يجب علي أن أعتقد فيها اعتقادا معينا، أقول هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن ما أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هذه يجب الإيمان به، لأن معنى الإيمان والشهادة له بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أن تصدقه فيما أخبر به، فإذا ما صدق أو شكك أو قلت لا يجب علي ذلك فلم تأتي بالشهادة على وجهها، كان ذلك من نواقص الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا، وما رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله جل وعلا، وما قال في نص من النصوص لن يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص فإنه مبتدع ضال وقد يصل إلى الكفر. وشيخ الإسلام بهذا ينبه إلى هذا الأصل العظيم بقوله وجب الإيمان بها كذلك، وهذا الوجوب لمن سمع، وأما يعني هو وجوب على من سمع، وليس الواجب هذا من ما يصحح به الإيمان، لأن واجبات الإيمان منها ما هو ركن ومنها شرط ومنها ما هو واجب على من بلغ، فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف أنا كافر غير مؤمن أصلا، ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك، وهذا تعرفون الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، وأن المخاطب به الناس جميعا الإيمان الإجمالي بما أوجب الله جل وعلا الإيمان به، وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسائل. الأمور الغيبية صفات الله وأسماء إلى آخره. وقوله وجب الإيمان به كذلك يعني من جهة الحكم كذلك من جهة الطريقة، فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، فنثبت الصفات بإثبات ما على حقة كيفية. كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا تتجاوز القرآن والسنة. بدأ في ذكر ما جاء في السنة وما سيذكره منه ما لم يأتي في أدلة الكتاب ومنه ما جاء في أدلة الكتاب. فمثلا يذكر النزول والقاء والضحك ونحو ذلك هذا لم يأتي في القسم الأول. ويذكر المعية والرؤية والعلو وهذا جاء في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى في حديث أبنى عبارتي أظنها دقيقة مش عارف ضابطة لكن أعيد لك معناها. إنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أنه كلامه عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمن به هذا كافر. ولا نعلم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أؤمن به أو ما أصدق فهذا كفر بالله جل وجلاله. أما إذا قال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ليس بصحيح هذا أحد ينوم بالأحاد ما قالها واحد عن واحد وناس يغيرون المعنى وأجل وإلى آخره نقلوا هذه الأحاديث العظيمة فلا نذكر بها في العقيدة. هذا يكون عدم تصديق بالنقل وليس عدم تصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم يثبت عندهم أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عند أحد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أعلم أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا أؤمن به فهذا كافر كافر بالله جل جلاله. أما إذا رد لأجل عدم صحة النقل أو شك في النقل مثل ما يكون من بعض في هذا العصر في شك يكون حتى في روايات البخاري ومسلم فما يشكك هو أو ما يرد المتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا ويقول هذا دخل التحريف هذا نقل ولو صحها البخاري هذا فيه ضعف لأن ما يقال أن يكون كذا ولا يقال أن يكون كذا هذا ليس لكفر هذا ليس لكفر لكنه طريقة من طرقه المتبعة. أما من ثبتت عنده السنة ثبت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأردت لا أؤمن بهذا فهذا لا شك أنه كاذب بالله جل وعلا لأنه لم يلتزم بما جاء به الرسول ولم يقل
قوله تلقاها من مالك في هذا أثر مجاهد
لا لا يذكر في ذلك أن هذا ما تلقى أو ليس من الحديث هذا واحد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا من اجتهاد مجاهد وهذا اجتهاد مجاهد ذكره اجتهاد وهو ما يثبت ما يثبت صفه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اثر مجاهد هذا كان فاصلا بين اهل السنه وغيره في زمن من الازمنه الازمنه الاولى كان هو الفاعل اثر مجاهد في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش وقال به جمع من اهل العلم لاجل ان الاجتهاد فيه إثبات سوى الله على عرشه بذلك.